أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله أخواني أخواتي، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس منهاج الصالحين قسم العبادات. كان وما زال الكلام متواصلا في كتاب الطهارة. وقبل البدء، باسمي وباسمكم نرفع أسماء آيات العزاء إلى مقام ولي الله الأعظم الإمام المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، بحلول ذكرى شهادة الصديقة الطاهرة مولاتنا فاطمة الزهراء عليه السلام، سائلين الحق سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم جميعا بزيارتها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة، وأن يرزقنا طلب ثأرها بين يدي وليه يوم يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلما وجورا، بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعتقد وصل بنا الكلام إلى مسألة 81. قال سماحته: يجوز الوضوء برمس الماء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق، مع مراعاة غسل الأعلى، فالأعلى فيهما على ما مر. إحنا عندنا غسل الأعضاء، أعضاء الوضوء اللي هي الوجه واليدين، لا يشترط فيه إمرار اليد على العضو المغسول. يعني احنا عادة نمرر ايدينا على الوجه، نمرر ايدينا مثلا على اليد اليمنى، على اليد اليسرى، هذا مو شرط، وانما هذا يؤتى به لاحد سببين: اما لانه عادة جارية وقد امضاها الشارع تسهيلا على المؤمنين، واما من ناحية الاحتياط وتحصيلا للاطمئنان، والا في حد ذاتها لا هي واجبة ولا مستحبة، وإنما تأتي من جهة الاحتياط حتى يتيقن الإنسان من فراغ الذمة. بالتالي يجوز لي أن أتوضأ من دون أن أمرر اليد على الوجه أو على اليد الأخرى. من خلال شنو؟ من خلال الارتماس، الوضوء الارتماسي، بأن يرمس العضو مراعاة للغسل من الأعلى إلى الأسفل. يعني أبدأ أرمس الجبين، ثم بعد ذلك أدخل شوية شوية وجهي بحيث الحواجب، ثم الأنف، ثم منطقة الفم، ثم إلى الذقن. فيصير كأنما يعني شلون دول السباحين من يقفز بالماء، أول ما يدخل رأسه بالماء هالشكل. وهذا يجينا بالغسل الارتماسي، يصير أوضح بعد المثال عموما. وبالنسبة إلى اليد أيضا، أول ما أضع في الماء المرفق، أول ما أضع في الماء المرفق إلى أن يدخل كل المرفق بتمام الماء، ثم أبدأ أسحب إيدي بالماء، أسحب بيها لي جوا، يعني مو أسحب بيها لي برا، لا أسحب بيها لي جوا، وتدخل شوية شوية، وتلقائيا بعد أبدي أطلعها، من تطلع يعني كنت تطلع مغسولة كلها. قال: ولا فرق في ذلك بين غسل اليد اليمنى واليسرى، باعتبار أن بعض الفقهاء استشكل باليد اليسرى، استشكل باليد اليسرى، فيجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق، ولا يلزم من ذلك، يعني لا يلزم من ذلك. قال: ولا يلزم من ذلك، يعني لا يلزم من هذا الارتماس لليد اليسرى، تعذر المسح بماء الوضوء. كأن البعض هكذا استشكل، قال اليد اليسرى إذا رمسناها بالماء
الماء الخارج معها، شوفوا الماء الخارج معها ليس هو ماء الوضوء وإنما ماء آخر. نعم، ليش التفتوا؟ ليش هو مو ماء الوضوء؟ يقول هي بمجرد أن رمست بالماء غسلت. التفتوا لي؟ بمجرد أن استوعبها الماء بتمامها غسلت، فبالتالي من تحركها وتطلعها راح تجيب وياها ماء شنو؟ غير ماء الوضوء، غير ماء الوضوء، فيصير مشكل. سماحة السيد يقول هاي دقة عقلية، وإحنا دقة عقلية بالعبادات ما عندنا، دقة عرفية عندنا. أحكام الشريعة يعني الشارع لاحظ فيها العرف، ما بناها على الدقة العقلية، بل يصير ماء خارجي بعد، يصير ماء آخر. هذا يقول هي من دخلت، يعني من رمستها أنت بالماء، بمجرد آخر شيء طبعا يدخل أطراف الأصابع، يقول بمجرد أن دخلن أطراف الأصابع واستوعبهن الماء خلص الآن غسلت، غسلت اليد. فأنت من تبدأ تطلعها راح تطلع وياها ماء أجنبي، مو ماء الوضوء، هذا ماء أجنبي، فيصير مشكل المسح بي. أحسن الله عليه. قال ولا يلزم تعذر المسح بماء الوضوء لأن الماء الخارج معها يعد، لاحظوا يعد عد من عند العرف، يعد من توابع الغسل عرفا، والمناط العرف، ولا ذا بالدقة العقلية يصير حتى غسل اليد اليسرى باليد اليمنى مشكل. ليش مشكل؟ ليش مشكلة؟ لأنه أنا راح أتناول ماء من الحنفية، أنا افترض الآن غسلت الوجه، غسلت إيد اليمنى، كملت الإيد اليمنى لو ما كملت، هذا الماء اللي باليد اليمنى شنو؟ ماء وضوء. جيد، الآن من أخليها تحت الحنفية وأخذ بها ماء، أخذ بها ماء وأغسل اليسرى، هذا الماء ماء وضوء؟ هذا لو ماء أجنبي، ماء الوضوء خلاص كملت اليمنى. يقول له إذا تحكي لي بالدقة العقلية بعد مسح ما راح يصير عندنا نهائياً، فمسح ما راح يصير عندنا. قال لك لا لا، تحكي لي بالعرف الآن، العرف ايش يعتبر هذا الماء؟ أجنبي لو يعتبر ماء وضوء. قال لأن الماء الخارج معها يعد من توابع الغسل عرفا، هذا إذا غسل اليمين رمسا أيضا، إذا كانت اليمين مغسولة رمسا، أما إذا غسلها بالصب، يعني غسل اليمين بالصب، فلا إشكال على كل حال، إذ يمكن، قال له حتى لو نريد نحترم إشكالكم، يعني قال له إذا غاست اليمين ارتماسا خو ما عندنا مشكلة، الماء اللي خارج مع اليمين ومع الشمال هذا ماء وضوء، أما إذا غسل اليسار، التفت غسل اليسار بالكف، يعني العفو غسل اليمين بالكف، يعني قام يأخذ كف مي ويصب على اليمين، لكن نفس اليمين ما يقدر يغسل بها، افترضوا مثلا عنده فد عائق بيها أو فد شيء، يعني ما يقدر يشيل بيها مي، فغسل اليسرى رمسا، غسل اليد اليسرى رمسا، قال له أصلا الإشكال مالتكم ينتفي تماما بعد كل وجود ماء له. ليش؟ قال له لأنه أنا أشوف، يعني سمحت السيد، أنا أشوف أن المسح جائز للقدمين باليد اليمنى أو اليد اليسرى، يعني يقدر يمسح قدمه، يقدر يمسح رأسه وقدمه باليد اليمنى، فإشكالكم بعد لا يتأتى، يعني يصير اندفاع بعد من باب أولى. قال وأما إذا غسلها، غسل اليد اليمنى بالصب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بالصب عليها فلا إشكال على كل حال، إذ يمكن مسح القدمين بها، بها من هي؟ باليد اليمنى، باليد اليمنى. لما سيأتي، هذا اللي قلت يقول لأنه أنا أقول، لما سيأتي على رأي أنا سماحة السيد السيستاني، لما سيأتي من جواز المسح بكل من اليدين على كل من القدمين. أنا ما عندي ترتيب أنه لازم تمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، لا ما عندي هالشكل، هذا أنتم اللي عندكم هالشكل يصير عندكم مشكلة، أما أنا لا أرى رأيكم. هذا وأما قصد الغسل بإخراج العضو من الماء تدريجاً فهو غير مجزن على الأحوط لزومان. انتبهوا لهذا المطلب، بس هذا فرض جديد عندنا، هذا فرض جديد عندنا، الفرض هو لسماحة السيد الخوئي لعله، اللي بالي هالشكل من زمان أنا ماربية المنهاج مال سماحة السيد. إذا أنا مدخل إيدي بالماء، افترضوا اغسلت وجهي ودخلت إيدي بالماء، هسا أريد أبردهن، بعدين قلت خلي مثلا أنوي غسلهن، يعني غسلهن كوضوء، يصير وهن بالماء أطلعهن بنية الوضوء، وهن بالماء أطلعهن بنية الوضوء، يقول لا ميس ميس، مجرد إخراج اليد من الماء لا يعد وضوءا، لا يعد غسلا لها. أقرأ العبارة ودققوا وياي. قال وأما قصد الغسل، الآن راح يقصد الغسل بعد ما دخلت اليد بالماء، راح يقصد غسلها. هو يجوز هالشكل لو ما يجوز بالوضوء، يعني أنا إذا جاي أتوضى غسلت رأس وجهي عفوا وامسحت إيدي اليسرى واليمنى، أريد شوية لأنه الماء ما أقدر أحتفظ به مثلا لحرارة الجو أو مثلا بلي أو لحرارة البدن نفسه لشدة الرياح مثلا. فسويت بعد ما غسلت وجهي شوية هيك، مشيت إيدي اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى حتى أهيئها لتلقي ماء الوضوء. هذا يصير يعني هي بيها بلل وأغسلها؟ إيه ليش ما يصير؟ لا لا يصير، ما عندنا مشكلة. يصير إذا بيها بلل ماكو مشكلة عندنا، بلي فأقدر أصب عليها النوب ماء حتى تحتفظ بالماء، حتى تحتفظ بالماء فترة أطول على ما أمسح. بس أريد أمسح، أنا أمسح أكون ألحق أمسح، أنا راح يجي أنا الموالات والترتيب. الموالات العرفية أني أنتقل إلى العضو اللاحق قبل جفاف العضو السابق، هذا مشترط علي. فأنا حتى أحافظ على هاي الموالات سويت هالطريقة. أو افترضوا مثلا وجهي بالماء مثلا، الآن وجهي أنا مخليه بالماء أريده يتبرد، وهو بالماء قلت خلي أنوي غسل وضوء. شلون تنوي غسل وضوء؟ قلت أطلعه، من أطلعه راح يحتك بسطح الماء، التفتوا، يحتك بسطح الماء، فاحتكاكه بسطح الماء يعتبر غسل. يصير سمحت سيد يقول عندي مشكلة هالشكل. قال وأما قصد الغسل بإخراج العضو، سواء كان هذا العضو هو الوجه أم اليد، من الماء تدريجا بدعوى وبزعم أنه إذا خرج من الماء تدريجا فسيحتك بسطح الماء وراح يكون غسل إليه، كأنما اليد جاي تمر على الوجه، راح يمر الماء نفسه على الوجه. قال فهو غير مجزٍ على الأحوط لزوما، احتياط وجوبي عند سماحة السيد أن هذا لا يجزي ولا يعد من الوضوء. مسألة 82. قال الوسخ تحت الأظفار تجب إزالته. شلون يحتك بالماء؟ بمعنى أن الماء عبارة عن طبقات ووجهي هو بحركته للخارج جاي يحتك بالماء، يعني مو واقف، هو جاي يتحرك. مدام جاي يتحرك تحصل عملية احتكاك ما بين الوجه وما بين الماء. لا بأس عليكم على الإعلام، واضح إن شاء الله. هاي العملية هي عملية الاحتكاك، نعتبرها هي شنو؟ هي الغسل. يجوز؟ يقول لا ما يجوز، ما أدري وضح يعني، بل إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال الوسخ تحت الأظفار تجب إزالته إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر. قال إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، طبعا المناط هو العرف، المناط هو العرف إن شاء الله عز وجل. منين أعرف أن هذا من الظاهر أو من الباطن؟ شوف العرف، شوف العرف شنو يقول. وكان يعني هم، أو هذا الشرط الأول، إذا كان ما تحته يعني ما تحت الوسخ معدودا من الظاهر. بعد وكان يعني الوسخ مانعا من وصول الماء إليه، يعني إلى ما هو معدود من الظاهر، إلى ما هو معدود من الظاهر. إذن قال إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، يعني إذا كان الذي، هاي ما موصولة، إذا كان الذي تحته معدودا من الظاهر، وكان هذا الذي يعني الذي تحت الأظفار مانعا من وصول الماء إليه، المن إلى المعدود من الظاهر، إلى جزء المغسول المعدود من الظهر. وهكذا الحال فيما إذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا أيضا يجب غسله. الله يبارك فيكم أختي، أيضا يجب غسله. 83. ما عندكم شيء الآن بهذن المسألتين؟ طيب. قال إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع. طبعا هذا الحكم مو مختص باليدين، مختص ب عفوا يشمل المغسول والممسوح، يشمل المغسول والممسوح، لكن بالممسوح اكو شويه سعه، يعني اكو شويه سعه. هذا عندهم بال يعني اذا انقطع يعني قطعه لحم قطعت من الجسد راح تظهر طبقات، تظهر طبقات بعد القطع. هاي الطبقات طبعا مختلفة، كل طبقة إلها ميزة وإلها وظيفة. هسه يسموهن بعضا مثلا المتقرنة والصبغية والشائكة والقاعدية، لأنه كل وحدة من طبقات الجلد. هذا الجلد ترى طبقات متعددة تشوفوها الشكل، بس هو طبقات، يعني لو يخلونا تحت المجهر نشوف طبقات، يعني بحيث ما يعني سبحان الله هالإبداع وهالصنع والإتقان هذا شنو بل. فكل وحدة إلها يعني وظيفة، كل وحدة من هذين الطبقات إلها وظيفة. زين، فسماحة السيد يقول هذا اللحم إذا انقطع من اليدين وظهرت هذه الطبقات تبدي تبني، طبعا هذه الطبقات تبدي تبني طبقة طبقة. زين، ظهرت بعد القطع شنو حكمها؟ قال إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع، ويجب غسل ذلك اللحم، يعني المنقطع، إذا كان بعد طبعا متصل بالجسد، إذا كان بعد متصل بالجسد. قال ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل عن الجسد، وإلا بس ينفصل يصير أجنبي بعد في عداد الأجنبي عن الجسد، وإن كان اتصاله هاي إن وصلية، يعني حتى وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة، بجلدة رقيقة. بل إذا لم يعد شيئا خارجيا عند العرف، إذا سماحة السيد يوجب غسل اللحم المنقطع المتصل بالجسد إلا في حالة واحدة، وهو أن يأتي العرف ويقول هذا شيء أجنبي لا علاقة له بالعضو المغسول. إذا العرف يشوف هالشكيل ما واجب غسله، وإذا العرف يشوف أن هذا جزء من العضو وإن كان متعلق بالعضو بواسطة جلد رقيقة، مع ذلك يجب غسله. وإلا يعني إذا كان العرف لا يرى أنه معدودا من العضو ومعدودا من الجسد، وإنما يراه جزءا خارجيا، قال وإلا يعني إذا كان يراه خارجيا فلا يجب غسله، لا يجب غسله. كما لا يجب، يعني إذا كان خارجيا، كما لا يجب غسل الجلدة التي اتصل بها إلا بالمقدار الذي يعد من توابع اليد. إذا عد الجلد الواصل بين اليد وبين الجزء المقطوع، إذا عد من توابع اليد يجب غسله، وإذا لم يعد من توابع اليد فلا يجب غسله. هاي توابع ومتوابع المناط هو شنو؟ العرف. المرجع في ذلك هو العرف. إذا العرف قال هاي الجلدة من توابع اليد وجب غسلها، وإذا قالوا ليست من توابع اليد وإنما هي شيء خارجي، حينئذ لا يجب الغسل. وكذا لا يجب قطع اللحم عنها، يعني عن اليد، ليغسل موضع اتصالها، اتصال الجلدة، اتصال الجلدة. هذه الجلدة واصلة ما بين اليد وما بين الجزء المنفصل عن اليد، بالتالي ما تحت الجلدة، يعني احنا إذا نقطعها راح تطلع لنا طبقة، طبقة من الجلد. هاي الطبقة احنا قلنا ولو بمقدار خرم أبرة أو رأس أبرة الوضوء مشكل. فالآن هذه الجلدة حاجزة شيء من الجسد ولو بمقدار ضئيل، بس هي حاجزته، واجب علي أقطعها حتى أغسل اللي تحتها. يقول لها قال وكذا لا يجب قطع اللحم عنها ليغسل موضع اتصالها به. نعم، التفتوا، لو عدت الجلدة شيئا خارجيا، يعني إذا العرف قال هاي، قال مو اللحم اللي مفصولة، أصلا هاي الجلدة نفسها الواصلة بين اليد وبين اللحمة هي شيء خارجي لا تعد من اليد، يقول إذا كانت شيء خارجي هذا معناه وجود حائل بين الماء وبين العضو المغسول، مثلا كأن تكون هالشكل، أو يابسة، افترضوا يبست، يعني إذا يبست الجلدة، إذا يبست العرف بعد لا يعدها شنو، لا يعدها من اليد، لا يعدها من البدن، ماتت بعد الخلايا اللي فيها، بعد انتهت ماتت كلها، يبست، مع ذلك هي متصلة. قال نعم لو بس احنا نريد هذا، نريد العرف، أريد العرف يكون. فاستدرك سماحة السيد قال نعم، لو عدت الجلدة شيئا خارجيا فلا بد من إزالتها. سماحة السيد الخوي احتياط وجوبي بالإزالة. سماحة السيد فتوى، إذا فتوى خلي نجي نطبق، نسوي تطبيق عملي. أنا أقلد السيد الخوي، السيد الخوي قال يجب إزالتها، قلت ما أقلده بالاحتياط، احتياط وجوبي يجب إزالته، قلت ما أقلده، أريد أرجع إلى الأعلم من بعده، وكان الأعلم من بعده السيد السيستاني. هسه إيش أسوي إذا هذا رأي السيد السيستاني؟ شنو أسوي بعد؟ أحسنتم أحسنتم، أفتى بعد، أفتى بعد ما بيها مجال. هسه بعد ماكو، بعد ما أقدر أروح للسيد الحكيم أو للشيخ مثلا الشيخ بشير أو لا، ما أقدر في الشيخ الفياض، ما أقدر بعد، انتهت يم السيد السيستان. أحسنتم، أتوقف عند الفتوى باعتبار كان عندي متسع بالاحتياط الوجوبي، نزلت إلى الدرجة الثانية بالأعلمية. نفترض أن سماحة السيد يأتي بالدرجة الثانية بعد السيد الخوئي، فوصلت إلى، قال لي أنا أفتي، أفتي يعني قطع علي الطريق، انتهى خلاص. أما لو كان عند احتياط وجوبي لا أقدر أعبر إلى من هو بعده، إلى جيم يعني. مسألة 84، الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد، اللي احنا نسميه المشق يعني، بالدارج بالعراقي نسميه مشق، ايد مشق زين. الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد، هاي شوية المسألة خلافية ترى، مهمة كلش. إن كانت وسيعة يرى جوفها يجب إيصال الماء إليها، إذا واسعة بحيث باطنها يرى، إذا هالشكل قال يجب إيصال الماء إليها إلى تلك الشقوق، وإلا إذا كان يعني باطنها لا يرى، بل شقاق أختي، بل إذا كان باطنها لا يرى جوفها لا يرى، طبعا يقصد بالعين المجردة يعني، ولا بالدقة العقلية خوه، ما دام هي الشقوق لازم إلها باطن والباطن يرى، لكن يرى بمن بمجهر، لو أريد بالعين المجردة، بالعين المجردة أريد. قال وإلا فلا، إذا لا يرى لا يجب، ومع الشك زين. إذا شكيت، إذا شكيت إنه هذه وسيعة لو غير وسيعة، لأنه إذا وسيعة لازم أوصل الماء إليها، وإذا ليست وسيعة لا يجب إيصال الماء إليها، وإنما يكفي فقط يعني على أطرافها. قال ومع الشك فالأحوط وجوبا الإيصال. أد سماحت السيد أد سماحت السيد الخوئي لحوط استحبابا. هسه خلي نجي، ليش هناك أحوط استحبابا، هنا أحوط وجوبا؟ يعني ليش السيد الخوئي يقول أحوط استحبابا بينما سماحت السيد السيستاني يقول أحوط وجوبا؟ لاحظوا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، بلي أحسنتم، بلي بلي زين. هذا المورد، هاي المسألة اللي دا نذكرها الآن، هذه من موارد تعارض قاعدة البراءة، أصالة البراءة يعني، مع أصالة الاشتغال، قاعدة الاشتغال اللي يعبرون عنها أصالة الاحتياط. ترى قاعدة الاشتغال، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هي الاحتياط نفسه، مو الاحتياط شكل وقاعدة الاشتغال شكل آخر، هو نفسه. تارة يسمونها أصالة الاحتياط، تارة يسمونها قاعدة الاشتغال، تقابلهن، يقابل الاحتياط وأصالة الاشتغال إما أصالة البراءة أو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. تارة يسمونها أصالة براءة، تارة يقولون قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن هنا أصالة وقاعدة، وهنا أصالة وقاعدة، منا أصالة البراءة وقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ومنا أصالة الاحتياط وقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذن بينات تناحر، ذن اتجاهين موجودات في علم الأصول. مثلا سماحة السيد الشهيد الصدر الأول يذهب إلى ترجيح قاعدة الاحتياط ويقول بالاحتياط، بينما مشهور العلماء يقولون بالبراءة. الآن نجي، إذا تعارضت القاعدتين أيهما حاكم وأيهما محكوم؟ هل أن المسألة مطلقا نحكم فيها الاحتياط على الاشتغال، عفوا على البراءة، أم مطلقا نحكم البراءة على الاحتياط وتصير حاكمة عليه، أم أن في المسألة تفصيل، في بعض الموارد نحكم البراءة، في بعض الموارد نحكم الاحتياط؟ أنتم تقولون قاعدة الاشتغال حاكمة، وهذا هو رأي سماحة السيد السيستاني. سماحة السيد الخوي يقول لا، البراءة حاكمة، أنا أحكم البراءة، ولذلك عندي احتياط استحبابي. إذا عندكم مجوبة عندي استحباب. المن يناط هذا؟ يناط إلى نظر الفقيه، ترجيح الكفة لقاعدة من القاعدتين، قاعدة البراءة أو قاعدة الاشتغال، ولأصل من الأصلين، أصل البراءة وأصل الاحتياط، ترجيح إحدى الكفتين يرجع إلى نظر الفقيه. كل ما يكون الفقيه متعمق أكثر يكون ترجيحه أقوى. سماحة السيد الخوئي يقول أنا توصلت إلى نتيجة، سماحة السيد السيستاني يقول أنا ما توصلت. زين أستاذك توصل، يقول أنا لو مقتنع باللي توصل لأستاذي خو كان قلت كما قال. أنا مو مقتنع باللي توصل له، يعني أدلة ترجيح قاعدة البراءة عند السيد الخوئي على قاعدة الاحتياط في خصوص هذه المسألة، ها يقول سماحة السيد أنا غير مقتنع بها، لذلك احتاط وجوبا. قال فالأحوط وجوبا الإيصال. خلاف جاي أنه هل تعد هذه الشقوق اللي ينشك بها هل تعد من الظاهر، من الظاهر أم من الباطن؟ قد يجي واحد يقول هي أصلا من الباطن، فمع الشك أنه انتقلت إلى الظاهر أم لا، الأصل عدم انتقالها إلى، يعني عدم صيرورتها شيئا من الظاهر، يشوفوا فيفتي بالبراءة. يجي واحد آخر مثل سماحة السيد يقول هو مورد شك يعني، والقضية هاي عرفية دقيقة يعني شوية صعبة يعني مو بسهولة التوصل إليها، فأنا احتاط وجوبا. مسألة 85، ما ينجمد على الجرح عند البرء، هاي شوية مهمة كلش. ما ينجمد على الجرح عند البرء، البرء يعني الشفاء، يعني واحد انجرح بإيده وطابت، شايفين مرات تصير قطعة أشبه بالسودة هيكي فدلون جوزي أسود يعني، هذا يصير بمكان الجرح، يصير بمكان الجرح، هذا شنو حكمه؟ شنو حكمه؟ حكمه حكم الظاهر، مع أنه هو ليس من الجلد، هو لعله دم منجمد، لعله دم منجمد، ولكن تفاعل مع الجسد وتماسك مع الجسد، وإلا بعدين مرور الأيام تشوفوه ينقشع، بس يكمل الجلد بناء ينتزع يطرده، جسم أجنبي هذا ما يقبله، الخلايا ما تقبله تطرده. أحسن. قال ما ينجمد على الجرح، من قال ينجمد؟ هاي شوية مهمة ترى، ينجمد يعني تحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة، بلي تحول هذا الدم من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة، بحيث بعد ما يقولون هذا دم، ولا مو يعني دم إيه بس أجي أعتبره هو هذا، لا 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 لا، هذا كلامنا أن اليد أو الجرح مثلا شفية وبرئة وأكو طبقة لا تزال عليه، هذه الطبقة بالدقة العقلية هي كانت دم، لكن نتيجة نسيج الخلايا فيما بيناتها، بلي فيما بيناتها اعتبرت كأنها عرفا، كأنها شيئا من الـ من الـ 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 أو كأنها شيء من الـ الجلد، فشنو حكمها؟ قال ما ينجمد على الجرح عند البرء. منين عرفنا يتحدث عن الدم؟ من الانجماد، هو شنو اللي ينجمد يعني؟ طبعا أكو بلازما وأكو غيره، أكو ترى مو بس، ترى إفرازات الجسد إخواني أخواتي، ترى مو بس دم هو اللي يطلع من الجرح، أصلا أول ما يطلع هي المادة اللي تبني الخلايا والنسيج مال الخلايا، زين بلازما هيك تطلع هاي تبني يعني. قال ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد، هذا القيد قيد احترازي، ها كلش مهم الوقوف على هذا القيد، الوقوف على هذا القيد، كون يصير عند العرف كالجلد، لا يجب رفعه وإن حصل البرء. تقول الجرح متشافي منتهي يعني بريء ماكو شيء بعد، يجب أن نشيل هذا؟ يقول لا، ما دام صار كالجلد وليس جلدا، ها بالدقة هو ليس جلدا وإنما يصير كالجلد، كاف كاف التشبيه، قال ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء، وإن حصل البرء، ويجزئ غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا، لأنه هذا مو من الجلد وإنما من توابعه. أحسنت. إذن لا يجب يجب غسله ولا يجب رفعه، يجب غسله ولا يجب رفعه. ويجزئ غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا. مسألة 86 عندنا وقت بين. يجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء. هاي المسألة أنا نبهت إلها عندما أخذنا أحكام ماء المطر. إيه لا يجب الرفع وإن كان الرفع سهل، يعني أنت تقدر ترفعه بس مو واجب عليك ترفعه. ليش؟ باعتبار أنه عرفا معدود من الجلد، عرفا يعتبروه شيء من الجلد، فبعد ليش يجب عليك الرفع؟ يجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه، شوفوا، فقصد بجريانه يعني بجريان ماء المطر على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى، فالأعلى على ما تقدم يعني على الطريقة اللي ذكرناها، وكذلك بالنسبة إلى يديه، ما دام أثناء نزول المطر هو قاصد يغسل العضو ما عندنا مشكلة، وكذلك إذا كان تحت الميزاب، يعني إذا وقف تحت الميزاب أو قصد بجريان الماء على وجهه غسله. هسه كلامنا وين راح يصير؟ يصير بالخلاف الشديد ما بين سماحة السيد السيستاني والسيد الخوئي، أنه إذا أنا تحت المطر، تفتوا، تحت المطر ومطرة الدنيا على وجهي وإيديه، ثم دخلت تحت البلكونة مثلا، شفت نفسي وجهي ويدي مبللات، قلتي لا تخلي أعتبر هذا وضوء، بديت أمسح على وجهي وأمسح إيدي اليمنى وإيدي اليسرى وصرت أكمل الوضوء هالشكل، يجوز لو ما يجوز؟ سمحت سيد الخوي يقول يجوز، سمحت سيد ثاني يقول مين. المهم ليش لا، مو المهم إيه ولا، المهم ليش لا، ليش بعض يقول يجوز بعض يقول ما يجوز؟ لابد أكون قاله. ولو قام تحت الميزاب أو نحوه ولم، التفتوا، ولم ينوي الغسل من الأول حتى جرى الماء على جميع محال الغسل، التفبلي، على جميع محال الغسل، لا يكفيه على الأحوط لزوما أن يمسح بيده على وجهه بقصد غسله، ما يكفي. كأن سماحة السيد يقول أنا العبرة عندي، بل العبرة أصلا شرعان، مو إمرار اليد وعدم إمرار اليد، إمرار اليد وعدم إمرار ليس هو الوضوء، الوضوء هو صب الماء على الوجه. إيه ما يخالف بالنية، بس اسمحوا لي أنا هسه صبيت صبتين ثلاثة على وجهي ما ناوي الوضوء، بالرابعة نويت الوضوء، أكو مشكلة؟ ماكو مشكلة، مع أن النية من البداية ما موجودة عندي. كلامنا مو هالشكل، كلامنا إذا أنا صبيت على وجهي الماء أو غلقت الحنفية، زين، أو مثلا خلينا نرجع للميزاب شوي على مود يعني يصير عندنا فكرة أنه شلون الأعضاء كلها مبللة في آن واحد، نريد هاي إحنا، زين، فأنا مثلا تحت الميزاب خليت وجهي، خليت إيد اليمنى، خليت إيد اليسرى مثلا غسلتهن، من غسلتني وكملت قلت يابا دخل اسوي وضوء، يابا شلون اسوي وضوء؟ قلت ها اجيب ايدي امسح وجهي، امسح ايدي اليمنى، امسح ايدي اليسرى، صار وضوء. يقول لا مو بكيفك، صب الماء على العضو ما كان بنية الوضوء، واذا ما كان بنية الوضوء ايدك تمررها ما تمررها ليست هي الوضوء، ولا من شرائط الوضوء، ولا معتبرة بالوضوء، وانما هي اما مسألة احتياطية او انها مسألة عرفية امضاها الشارع تسهيلا كما ذكرنا في مسألة سابقة نذكرت هذا الشيء. الان احنا وقتنا انتهى ان شاء الله سبحانه وتعالى بالدرس القادم، بل احسنتم، لا مو بس قبل العمل، لا اثناء الصب، هيك يقول أريد أثناء صب الماء على العضو النية قائمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد المعجل فرجهم. دخلت زينب الحوراء على الخط بعد ما بي